صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا فنفوز فوزا عظيما. تربة الطف لا عدتك السجال، بل سقاك الرذاذ والهطال. طاول السبعة الشداد ببوغاء على سبط أحمد تنهال. إنما يا أنت مطلع لهلال من سنا ضوئه استمد يا الهلال. أيها الراكب المجد إذا ما لمعت فيك للسرى مرقال، عج على يا طيبة ففيها قبور من شذاها فاحت صبا وشمال. ناد ما بينهم بني الموت هبوا قد تناهى ابنكم خفاف ثقال. تلك أشياخكم على الأرض صرعا لم يبل الشفاء. من الزلال ونساء عودتموها المقاصير. ركبنا الجمال وهي إزال هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. أمست اليوم واليتامى عليها يا لقومي تصدقين أنذال. قوم يناديكم بشير يا أهل المدينة يحرم على نسوانكم تلبس الزين ولا حب ذلول أو ظل ينادي آل هاشم. حطوا العزى ونصبوا على حسين المآت. هذا علي خلف البلد ويا الفواطئ ومن الحزين والنوح من تعارفين. وارتج تركان المدينة بكثر الأصيام. كل من ينادي وين صاحبها الخبر وما محمد. كل ما راد المشيطة ويقول جيبوا لي بشير يا أهل المدينة أبدا فلا ظلت مصونة في خدرها إلا وطلعت والمدينة انترس برها حتى الزهراء سمع ويل والنب قبر ورجالهم قبر النبي متحاوطين. لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. هناك مفردتان مهمتان على مستوى العقيدة الإسلامية يتم تداولهما بشكل كبير جدا في المحاورات التي تجري بين الناس، وهذا الاستخدام الذي يستخدمه عامة الناس لهاتين المفردتين قد يكون في محلهما فيكون التعبير صائبا وصحيحا، وقد لا يكون كذلك فيكون التعبير خاطئا. ما هما هاتان المفردتان؟ هما مفردتا القضاء والقدر. ماذا يعني القضاء وماذا يعني القدر، وأيهما قبل الآخر؟ وهل أن كل شيء نحن نراه في الحياة هو قضاء وقدر، بمعنى أنه أمر لازم ولا بد أن يقع وليس هناك خيار أن يقع على الوجه الذي وقع عليه أم لا؟ هذه الأسئلة المهمة سوف نلاحظها الآن فيما يأتي من الكلام، ولكن أولا نبدأ بالآية الكريمة التي بدأت بها. الآيتان المباركتان وهما تشيران إلى بعض أحكام الله تبارك وتعالى فيما ينزل على الإنسان وفيما يعاينه من أفعال الطبيعة كما يقولون، يعني من أفعال الطبيعة أقصد ما يقع في الطبيعة. يقول تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة، يعني ما أوقع من واقعة، ما أصاب من مصيبة. يقولون المصيبة أصلها الوقوع، يعني كل أمر وقع، تفهمت؟ يعني هل أن المصيبة هي فقط الأحداث السيئة الآية عنت بها؟ يقولوا لا، أصل في مفردة المصيبة مو كما تستخدم الآن، يعني جرى الاستخدام الأغلب عليها أنها في خصوص الأمور السلبية أو التي تسوء الإنسان. أصل مفردة المصيبة يعني الواقعة التي تقع، مطلق الوقائع سواء كانت واقعة خير أو واقعة شر، واقعة تسر الإنسان أو واقعة تسوءه، هذه كلها تسمى في اللغة مصيبة لأنها واقعة من الإصابة. فالقرآن هنا يقول لما قال ما أصاب من مصيبة مو معناه فقط خصوص الأحداث السيئة، وإنما عنا بها مطلق ما تمر به البشرية، يمر به الإنسان فردا وجماعة أو تمر به الأرض. ما أصاب من مصيبة، هذه الوقائع أحيانا إما تقع للناس وإما تقع على وجه الأرض. ما أصاب من مصيبة في الأرض من قبيل الزلازل والبراكين والخصب والزرع، كل ظواهر الحياة الطبيعية سواء كانت سلبية أو إيجابية، أو في أنفسكم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، أيضا الأحداث اللي يواجهها الإنسان، الأحداث الجيدة التي يريد أن تقع له كالرزق مثلا والصحة وغير ذلك أو عكس ذلك. القرآن يقول هذه كلها قبل أن تقع على مستوى الأرض وقبل أن تقع على مستوى أنفسكم، الله تبارك وتعالى جعلها في كتاب كانت مدونة قبل أن تخلقون، قبل أن تخلقوا، قبل أن تخلق الأرض، إلا في كتاب، وهو ما يعبر عنه باللوح المحفوظ كما عبرت عنه الروايات. هذه كلها مدونة، كل الأحداث اللي انت تواجهها. طبعا بعض الروايات أيها الإخوة تتحدث حتى عن أبسط الأشياء التي يواجهها الإنسان، يعني الآن مثلا لما الآية قالت ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، هل عنت بها بس القضايا الكبيرة في حياة الإنسان الأحداث الكبيرة؟ لا، حتى الأحداث البسيطة، المرء يمشي فيعثر بثوبه، هم هذه مدونة عليه أنه في هذه اللحظة في هذا الوقت سوف يواجه عثرة بثوبه. المرء تشوكه الشوكة، مار، وإذا شوكة بسيطة تدخل في يده في إصبعه مثلا، هذه أحداث بسيطة تافهة لا تذكر، ولكن مع ذلك الله تبارك وتعالى دونها في هذا الكتاب أنك يا فلان في هذا اليوم المعين في هذه الساعة المعينة في المكان المعين ستواجه هذا الحدث. طبعا احنا لما نتصور يعني حجم هذه الاحداث التي تقع للانسان نقول كيف هذا، اي طاقة تحملها، او اي اوراق، او اي سعة تحتاج حتى تدون هذه الامور كلها. يعني تجرب الان، خذ لك دفتر واكتب حركتك فقط لمدة اسبوع، وين رحت من أول النهار إلى آخره، ماذا فعلت، بماذا كنت تفكر؟ يمكن في الأسبوع الواحد تحتاج كم ورقة في الأسبوع الواحد، ربما في اليوم الواحد تحتاج إلى كم من كبير من الأوراق حتى تتحدث عن كل شيء واجهته في هذا اليوم. الآن هذا الأمر مو بالنسبة لواحد، لمليارات البشر والأحداث التي وقعت على وجه الأرض، مليارات الأحداث تقع على وجه الأرض. طيب هذه كلها مدونة، كأن الآية الكريمة رأت، أو كأن الله سبحانه وتعالى يعني علم أن الناس تستصعب هذا، لأن غالبا الإنسان يقيس الشيء بنفسه، يقول أنا الآن حركتي لو أريد أدونها كم أحتاج، فكيف الله سبحانه وتعالى قد كتب هذه الأمور كلها من قبل أن تقع؟ كم تحتاج من المساحة، مساحات التخزين الآن كم تحتاج هذه؟ لذلك ذيل الآية الكريمة فقال إن ذلك على الله يسير. أنتم تستصعبوها لأن تقيسوها بقدرتكم، بقدراتكم الذاتية المحدودة، ولكن عند الله تبارك وتعالى هذا أمر ليس فيه مؤونة ولا نصب، إن ذلك على الله يسير. طيب بعد، لماذا يا رب تكتب هذه الأحداث من قبل أن نبرأها؟ قبل أن نبرأها يعني نخلقها، يعني إما بناء على بعض المفسرين يقول المراد بها النفس الإنسانية، يعني كل الأحداث التي تقع للإنسان أو على الأرض قبل أن لا تخلقوا هي مدونة في علمنا. لماذا؟ يعني هنا سؤال، كأن أيضا الآية تجاوب عن سؤال مفترض، كأن سائلا يسأل فيقول لماذا يا رب لا تخلق الحدث مع تقديره في نفس الوقت، يعني في نفس الوقت الحدث اللي يجي تقديره وياه، لماذا قبل أن يقع الحدث مدون في علم الله؟ فقال تبارك وتعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذا اللي عنده شيء قد فقده، أي شيء من الأشياء الثمينة، أي شخص من الأشخاص الذين يعز عليه فقدهم، لكي لا يأسى عليهم إذا علم أن هذه الكائنة والواقعة هي مدونة في علم الله، هنا يهون عنده الأمر، فيقول أنا يعني ماذا كنت أريد أستطيع أن أفعل حتى أمنع هذه الواقعة أن تقع. كذلك إذا الأحداث تسر الإنسان لا يجي يقترب نفسه يقول هذا جهدي وكدي وعرقي، لا، هذه أمور الله تبارك وتعالى. صحيح ما نلغي احنا كما سنلاحظ الآن دور الإنسان في وجود الحدث، لكن بالنتيجة الله تبارك وتعالى قدر أقوات الناس، فلا يجي واحد يتصور أنه لأن أنا شخص ذكي مثلا. الآن أنت تدخل إلى السوق وتشوف في الأسواق هناك مجمعات بعض الأحيان لسلعة واحدة، مثلا تدخل سوق الذهب كم واحد؟ حوالي 50 واحد في بعض الأسواق يبيعون ذهبا، هذا في يوم يدخل 10,000 أو 20,000، واحد يمكن حتى ريال ما يدخل. هل هذه المسألة راجعة إلى ذكاء الإنسان؟ يمكن هذا بالعكس بضاعته وعرضه ودكانه ونظافته وأناقته يمكن أكثر من ذلك. إذن هذه أمور لا تبرير لها بعض الأحيان، حتى يأتي الإنسان يقول إيه هذا من أنا من تعبي وكدي وسهري وذكائي. لذلك حتى لا يسوء الإنسان ما فقد ولا يفرح فرحا يطغيه بما آتاه الله تبارك وتعالى. ولذلك شوفوا عقب الآية يدلل على هالكلام، ما هو عقبها؟ قال تبارك وتعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور. شنو علاقتها هذه؟ الآن هو جاي يتكلم عن قضاء وقدر، ايش دخل الاختيال والكبر في المسألة؟ يعني يريد يقول لا يحب هؤلاء الذين إذا ما أعطاهم الله والله كاتب لهم أن يعطيهم، ويجي يصور المسألة من وين؟ من كده وتعبه وذكائه. هذا إنسان يفاخر بلا داعي، بدل ما يقول أن الله أنعم علي بهذا. زين؟ فربط المشيئة بالله سبحانه وتعالى، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذا مو يقول هذا اللي يوم من الأيام واحد يقول طالع عنده أمواله يريد على ذاك الزمن القديم يريد أجلكم الله أن يشتري حمارا، فجاء داخل إلى السوق، قبل ما يدخل إلى السوق شافه واحد يعرفه سلم عليه كذا، إلى أين؟ قال ذاهب إلى السوق أشتري حمارا. قال قل إن شاء الله. قالوا ليش أقول إن شاء الله؟ المال في جيبي والحمار في السوق. هذه إن شاء الله ليش يعني؟ ما أشوف إلا بعد داعي. فدخل إلى السوق فسرقت أمواله، رجع لا حمار ولا فلوس. فشاف هذا قال له ها وين الحمار اللي قلت تشتري وين؟ قال أموالي سرقت إن شاء الله. فهذه المشيئة، الإنسان الذي يعلق الأمور بأمره يقول لا، يقول أنا هذا راجع لي ما أنا أقوم به، راجع لفكري ولسهري وكدي. على كل حال حتى لا نطول في الآية، نيجي الآن للموضوع القضاء والقدر. كما قلت مفردتان دائما نحن نتحدث عنهما، الروايات تناولتهما. ما حقيقة القضاء والقدر بالنسبة لنا؟ كيف نفهم احنا القضاء والقدر؟ هل كل الأحداث التي نواجهها في الحياة هي قضاء وقدر، أم أن بعضها يمكن أن نغيرها؟ يعني أنا أقصد قضاء وقدر يعني أمر لازم بحيث أنه لا يتغير، أو أن الإنسان يستطيع أن يغير بعض الأشياء. بعض المستشرقين لما جاء إلى هذه المسألة قال فكرة القضاء والقدر اخترعها المسلمون، ما موجودة هذه في الثقافة الدينية لأي دين من الأديان. اجوا المسلمين وقالوا قضاء وقدر. ليش؟ الآن انقسم هؤلاء المستشرقون إلى قسمين. القسم الأول قالوا ذول المسلمين كسلانين وناس يحبوا الكسل والدعاء والنوم، فشلون يبرروا كسلهم لما يتأخروا ولما ما تصير عندهم أموال؟ ولما هو يقول لك أنا ما أقدر ألقي اللوم على نفسي، فيعلق المسألة بالقضاء والقدر. ليش أنت متخلف؟ قضاءنا وقدرنا هالشكل، لماذا أنت في هذا المكان؟ قضاؤنا وقدرنا. ليش ما تعلم قضائي وقدري؟ وهكذا. فيقول هذه فكرة تبريرية، يقول بعض المستشرقين اخترعها المسلمون من أجل أن يعلقوا عليها شماعة، يعلقوا عليها فقط كسلهم وتخاذلهم وتخلفهم. زين؟ طبعا هذا الكلام مجانب للواقع، لأن الله تبارك وتعالى لم يأمر بالسكون والدعاء أبدا، بل علق رزق الإنسان بما يقوم به من عمل، فقال تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. خلاص هذا واضح، أنه أنت ما تحصل على شيء وأنت جالس غيرك يخدمك، أنت لابد أن تقوم بأمورك. ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك كما يقول الشاعر. زين، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الأمر بالمشي في الأرض وكناية عن تحصيل الرزق. وعندنا رواية تروى عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه قال: أربعة يدعون الله فلا يستجاب لهم. الآن هذه الأربعة اللي ذكرهم الإمام مو حصر طبعا، وإنما أكو جامع بينهم. من ضمن هؤلاء الأربعة قال: رجل جالس في بيته ويقول اللهم ارزقني. قاعد في بيته يقول الله لو شاء يرزقني لرزقني. الإمام يقول هذا لا يستجاب له. لماذا؟ لأنه وضع الدعاء محل العمل، والله أبى أن يجري الأشياء إلا بأسبابها، فهذا وخر الأسباب الطبيعية وبناء. ولذلك هناك فعلا يعني ناس هالشكل موجودين، لكن هذا ما ينسب للإسلام. هناك شاعر، هذا شاعر من هالمدرسة يعني مدرسة الكسالى، يقول: جرى قلم القضاء بما يكون، فسيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. يقول هذا الجنين في داخل بطن أمه حاسب على شيء ومع ذلك الله يرزقه. يقول أنا نفس الشيء، الرازق للجنين لا يرزقني. الجنين مو مأمور بالطلب، وليس من شأنه أن يطلب، لكن أنت مأمور بالطلب. فالإمام يقول هذه من الأربعة الذين يدعون الله لا يستجاب لهم: رجل جالس في بيته يقول اللهم ارزقني، فيقال له: ألم تؤمر بالطلب؟ الإمام يقول الله يرد عليك أنه أنت مأمور بمقدمة قبل أن ترزق، هناك مقدمة يجب عليك أن تحصلها. زين، هذا اتجاه عند المستشرقين. الاتجاه الثاني عند المستشرقين قالوا: فكرة القضاء والقدر اخترعها الظلم والمستبدون لتبرير ظلمهم واستبدادهم. بدل ما يقول لك أنا اعتديت، أنا الذي قتلت وسلبت وكذا، يقول لك هذه مسألة قضاء وقدر، يقتل مجموعة من الناس يقول قضاء وقدر. هذه إن شاء الله تمر بنا الآن من الذي اخترع هذه الفكرة، لكن هل هذه من الإسلام في شيء؟ طبيعة الحال لو كان الأمر كذلك لما جعل الله تبارك وتعالى الثواب والعقاب والذم والمدح على الأعمال. إذن هذه مجانبة للواقع. طيب، حقيقة القضاء ما هي؟ حقيقة القدر ما هي؟ الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه يخاطب أحد تلامذته وأصحابه وهو يونس بن عبد الرحمن، وهو من الثقات هذا، يقول: يا يونس، أتدري ما القضاء والقدر؟ قال: لا سيدي. قال: القدر هندسة الأشياء، هندسة تخطيط. القدر هندسة الأشياء من الطول، يقول الإمام، والعرض، من الطول والعرض والبقاء. فالله سبحانه وتعالى الآن مثلا في مرحلة صنع الأشياء، لو ضربنا مثلا قبل أن تصنع الأشياء لابد لها تخطيط، كيف تصنع؟ الآن صار طبعا تخطيط في كل الأشياء، حتى هذه القارورة الصغيرة البسيطة تلاحظ أن مصنعيها قبل لازم يحط لها أولا تصميم معين. هذا يعبر عنا بالتقدير. التقدير في اللغة يعني وضع الحدود، وضع حدود الشيء. والقضاء الإمضاء، القضاء الإمضاء. فإذا قدر أولا في بعض الروايات أولا علم الله ثم مشيئته ثم قدره ثم قضاؤه، فإذا قضى أمضى. إذا وصلت المرحلة للقضاء يعني حقق الأمر في الخارج، هذا معنى القضاء والقدر. ولذلك بعض الروايات لما تجي إلى مسألة البداء في الأشياء مثلا، أن الله تبارك وتعالى قد يبدو له أن يغير في بعض الأشياء، وكل شيء بعلمه طبعا، تقول البداء فيما تعلق بالقدر، ما زالت الأمور فمرحلة القدر يدخل البداء فيها، ولكن إذا دخلت في مرحلة القضاء فلا بداء. إذا دخلت في مرحلة القضاء يعني الله أمضاها فلا بداء فيها. شايف؟ فإذا القدر التقدير بمعنى وضع الحدود كما قال الإمام هندسة الأشياء والقضاء الإمضاء، أن يمضيها الله تبارك وتعالى ويأذن لإبرازها في الواقع بعد هذه المشيئة أو بعد التقدير. ولذلك هذا التقدير يقولون يحتاج إلى وجود شروط لا بد أن تتحقق، فإذا تحققت فقد تحول الأمر من مرحلة القدر إلى مرحلة القضاء الذي لا يتغير. الآن هذه مر بكم ربما الرواية التي تقول أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان جالسا عند حائط وكان الحائط كأنما بيهوي، قبل لا يسقط الحائط قام الإمام سلام الله عليه فشاف واحد قال له يا أمير المؤمنين فررت من قضاء الله وقدره، هذا قضاء الله وقدر، ليش فار منه؟ يعني وقوع الله هو الذي سيأذن لهذا الحائط أن ينهدم، انت فار من قضاء الله وقدره. فقال سلام الله عليه فررت من قضاء الله إلى قدره، يريد يقول أن القدر هو أمر قابل للتغيير للإنسان، فيه الحرك، فيه هناك شروط له، إذا تحققت تحول إلى القضاء، لكن إذا وصل إلى القضاء لا، ما في تغيير. فأنا فار من قضاء الله إلى قدره، وليس أنا فار من القضاء والقدر كما تقول. زين، فإذا مرحلة التقدير هذه، هذه التي تحتاج إلى توفر بعض الشروط. ولذلك لما نجي احنا مثلا أيها الإخوة إلى الأجل كما تحدث القرآن الكريم، تعالوا إلى هذه الآية في سورة الأنعام، يقول تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. إذن الله سبحانه وتعالى يقول الإنسان ما إلى أجل واحد وإنما له أجلان. الأجل الأول، الآن هذه عليها روايات أيضا، الأجل المسمى الذي عنده هذا اللي وصل إلى مرحلة لا رجوع فيها، وصل إلى مرحلة القضاء. أما إذا جئنا إلى الأجل الأول ثم قضى أجلين، هذا قضى الأجل الأول الذي الله تبارك وتعالى له مشيئة، له مشيئة فيه، فإن شاء أوقعه وإن لم يشأ لم يوقعه. الآن هذا التردد لماذا؟ قد يقول قائل هل هذا تردد من الله تبارك وتعالى؟ هو ليش ما يصير الإنسان أجل واحد وخلاص؟ يعني الله ما يدري هذا فلان يموت في هذا اليوم أو في ذاك اليوم؟ قالوا لا، الأجل الأول الله سبحانه وتعالى يترك للإنسان هو ما تعلق عليه، علامة الطباطبائي عليه الرحمة يقول الأجل الأول معلق بشروط، جعل الله له شروط، فإذا تحققت هذه الشروط من الإنسان مثلا أجله يتعلق بهذه الشروط. ولذلك مثلا عندنا احنا في الأعمال، في الروايات أن بعض الأعمال شأنها أن تطيل عمر الإنسان، إن الرجل ليبقى من عمره 3 سنوات في بعض الروايات، 3 سنوات باقي في علم الله تبارك وتعالى، هذا على الأجل الأول، فيصل رحمه فيصيرها الله 33 سنة، هو في علم الله تقول الرواية أنه باقي عنده 3 سنوات، فيقرر أن يصل رحمه فيصيرها الله 33، وإن العبد أو الرجل ليتبقى من عمره 30 عاما أو 30 سنة ثم يقطع رحمه فيصيرها الله 3 سنوات. إذن المسألة راجعة هنا، كأن الله شيري يقول لنا، يقول ترى لا تعتقدوا أن أموركم كلها معلقة بقضاء لا يتغير، لا، أنت بإمكانك أن تزيد، الآن هذا الرزق يمكن أن يزيد بأمور معينة، هذا البلاء يمكن أن يدفع؟ إن الصدقة والدعاء ليدفعان البلاء. وهكذا سائر الأمور. في رواية جميلة للإمام محمد الجواد سلام الله عليه يقول يقول موت الإنسان بالذنوب أكثر من موته بالأجل. موت الإنسان بالذنوب أكثر من موته بالأجل، وحياته بالبر أكثر من حياته بالعمر. شايف؟ يعني هذه الرواية واضحة هنا أن عمل الإنسان يمكن أن يأخر ويقدم في أجله، في رزقه مثلا. رواية يرويها أحد العلماء المعاصرين يقول النبي صلى الله عليه وآله مرة كان جالس في مكان، فمر رجل يهودي، تعرف اليهود وحقدهم وكذا، فكان من بعض أساليبهم أنهم إذا مروا على النبي صلى الله عليه وآله يقولون السام عليك. السام يعني الموت، ولكن هو يضرب بحيث أنه يسلم. فواحد من الصحابة قال يا رسول الله خلني أذبح هذا، قال لا تركه. هو يقول الرواية تقول يوم كان يمر على النبي، يوم مر على النبي كان على ظهره حزمة حطب شايلها، هو يحتطب فشايل حزمة الحطب على ظهره. فلما قال هالكلمة هذا الصحابي قال له خلني أقوم، لا قال لا اتركه. إن اسمع هذه الرواية، دقق في كلام النبي صلى الله عليه وآله، قال دعه فإن في هذه الحزمة التي على ظهره ثعبان يلدغه ويموت. فحتى بعد لا تبتلش فيه على تعبيرنا، خلى يواجه قدره. إن في الحزمة التي على ظهره ثعبان يلدغه فيموت. زين، والرجال طبعا مو بعيد عنهم، راح اجتاز. بعد كم ساعة في الليل بعض الناس القريبين منا ساكنين راحوا يتحسسوا ويسمعوا، كان شيء أحد يصيح في بيتهم شيء، ما سمعوا شيء، ما في بوادر أن واحد ميت يعني. إلى الصباح راحوا هم يشوفوا، وإذا هو خارج ما في شيء. قالوا عجيب. إجوا رأسا إلى النبي صلى الله عليه وآله، قالوا له يا رسول الله هذا اليهودي اللي أمس مر عليك وعلى ظهري الحزمة، تقول أنت أنه في حزمة حطبه ثعبان يلدغه ويموت؟ هذا الرجال ما صاب شيء، دقوه على قيد الحياة. فقال صلى الله عليه وآله اذهبوا فسلوه ماذا صنع البارحة. راحوا إليه قالوا له أنت من اجتزت عن النبي صلى الله عليه وآله، ماذا فعلت؟ قال لهم كنت جائعا فاشتريت رغيفين، بعد ما اشتريت الرغيفين رأيت شخصا يسأل الناس يقول كسر خاطري أعطيت رغيف وخليت رغيف آخر. فقالوا للنبي هذا اللي فعل. قال إن الصدقة لتبقي ميتة السوء. إذن ذاك الأجل اللي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله هو الأجل الذي لله فيه البداء، أجل لله فيه البداء يتغير. فجاء البر وجاءت الصدقة ودفعت، ولكن أجل عند الله ما يتغير، عند أجل آخر، هذا الأجل اللي قالت عنه الآية الكريمة وأجل مسمى عنده. شايف؟ فإذا هذا لا يتنافى مع الإيمان بالقضاء والقدر، أن يتحرك الإنسان في الحياة من أجل التغيير، وإلا لا. الله سبحانه وتعالى لماذا يشرع الجهاد ويشرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ غير لأنه الله سبحانه وتعالى رأى أن هناك تغييرا بيد الإنسان، وليس الأمر ثابتا لا يتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الفكرة اللي قالوا عنها من الذي قال عنها بعض المستشرقين، القضاء والقدر هذه فكرة اخترعها هؤلاء الأقوياء، اخترعها الظلمة. نعم، هذه بعض الظلمة نعم كان يريد لهذه الفكرة أن تبقى. معاوية ابن أبي سفيان كان يصعد على المنبر ويقول والله لو لم يرني الله أهلا للولاية عليكم لما ولاني. الله لو ما شايفني أنا الأحق ما خلاني عليكم. فهذه قضاء الجبري، يعني المدرسة الجبرية كما يقولون. فمن اللي بخليني أنا؟ أنا خليت نفسي؟ لا، يعني يتصور للناس الله اللي جايبني وحطه في هذا المكان. زي ومن هنا أراد أن يستفيد الأمويون من هذه الفكرة. شوف أنت تاريخ الجبر، أول ما بدأ مع الأمويين، إجا مع الأمويين، يدخل الإمام زين العابدين سلام الله عليه مع عماته إلى مجلس اللعين بن زياد. الرواية طبعا تقول أنه صار اللعين يتهكم في وجود الإمام سلام الله عليه، فالتفت إلى الإمام زين العابدين وقال ما اسمك؟ فقال له الإمام اسمي علي بن الحسين. قال أوليس قد قتل الله عليا؟ شوف هنا المسألة يريد يخليها يقول قتله الله، يعني هنا كأن المسألة الله رايد إلى أن يقتل، حتى لا يقول مو إحنا اللي قتلنا، لا هو يصير يريد يتبرأ، فعلق المسألة بالقضاء والقدر. أوليس قد قتل الله عليا؟ فقال له الإمام كان لي أخ اسمه علي قتله الناس. شوف الرد هنا، يقول له لا تقول قتله الله حتى انتم بعدين ترفعوا اياديكم وتقول والله احنا ابرياء وهذا قضاء الله وقدره. قتله الناس، قال اللعين لا قتله الله. رد عليه الامام بالايه، قال الله يتوفى الانفس حين موتها. نعم التوفي الله يتوفى الانفس، لكن الاسباب هذه نلغيها. واحد يجي يعتدي يقول الله اراد هذا. فلما رأى اللعين أنه أمام ذليل وجد نفسه محاصر، إجا المنطق الآخر، قال أولك جرأ على رد جوابي وفيك بقية للرد علي، يا جلاوزة خذوه واضربوا عنقه. في ذاك المجلس المليء بالرجال المليء بالشخصيات، قول أحد اتحرك من أجل أن يستنقذ الإمام؟ ماكو إلا مرأة مثقلة بالآلام والأحزان والهموم، قامت وهي تقول يا ابن زياد إن كنت عازما على قتله فاقتلني معه، لا خير في الحياة من بعده، سجادهم واقف ودمعا فوق الخدود، مريض جسمه من تحيل من كثر القيود، زينب تنادي لا تدهري بكم يعود، وترد دوالتنا وترجع ذيك الأوطان، أنا الذي ما سمعت الأجناب لي صار، ومن حال خدر رجال ما ترهب من الموت، وبيت النبوة الماء جرى مثله بالبيوت، وعندي رجال التهزم العسكر الجرى، بعد أولار التزور المصطفى وياي حيدر، كل أخوتي عندي وحالي سيوف تشهر، وما حد لا شخصي من الأجناب ينظر، بهالحال من بيتي إلى مسجد المختار وصاحب الغيرة يخمد أنوار القنادي. من صاحب الغيرة؟ أمير المؤمنين يقول يخمد الأنوار حتى لا يرى شخص زينب في الليل. وصاحب الغيرة يخمد أنوار القنادي خايف على شخصية تصد له الرجاجي لا تيعاين حالة بمجلس الظل بعد المعزة يا علي دهري علي جايا وتنثني تارة تدعو عشيرته من شيبة الحمد أشياخا وشبانا قوموا غضابا من الأجداد. اللهم صل على محمد وآل محمد ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية اقضي حوائج المحتاجين فرج عن جميع المكروبين لا سيما المأسورين وشيعة أمير المؤمنين في كل مكان. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي ذنب أو تبعة تعذبني عليها يوم ألقاك. برحمتك يا أرحم الراحمين لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات سيما العلماء الأعلام الشهداء الأبرار خدمة الحسين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.